أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآية خطورة قتل المسلم، خطورة تعمد قتل المسلم. نعم. وهذا القرآن كل جملة وراء جملة هي أخذ بحجزها، كل هذه الآيات مترتبة على بعض. أول تكلم عن المنافقين وعن اليهود، بعدين تكلم عن ما يقع بين المسلمين من الخطأ، ثم تكلم عن العمد وشنع. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، من شرط يقتل؟ القتل هو إزهاق الروح، التعمد هو أن يعني تتناول الإنسان تريد قتله، هذا يقال له العمد، تضربه بشيء يقتل غالبا، تأخذ سكين تضربه بها، تأخذ عمود تضربه به، تأخذ صخرة كبيرة تضربه بها، هذا كله عمد عند الجمهور. أما عند الأحناف غير المحدد لا يسميه عمدا، أما عند الجمهور ففيه عمد وفيه شبه عمد وفيه خطأ. شبه العمد تأخذ صوت أو توصيلة وتضرب بها واحد فيموت، هذا شبه عمد. أو تأخذ عصا حصى وتضرب بها واحد فيموت، هذا يقال له شبه العمد. أما العمد فتضربه بما يقتل غالبا، عمود، سكين، رصاص، صخرة، تأخذه من سطح والدف ينزل من طابق طابقين. كل هذا يدخل في قتل ايش؟ العمد. من صيغ العموم، اي شخص يقتل مؤمنا متعمدا، والمؤمن معروف هو المسلم الذي قال لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا يقال له المسلم او المؤمن. او من ولد في الاسلام هذا مسلم. ما يشترط في قتل المؤمن ان يكون تقيا، من يقتل مؤمنا. لذلك المؤمنون تتكافأ دماؤهم، واحد اورع الناس اذا قتل افجر الناس يؤخذ به، ما يقال هذا تقي وهذا عالم وهذا جاهل، لا لا لا. النفوس، النفس بالنفس. كتب عليكم القصاص في القتلى، ذلك يعني هذا الدين أحاط أموره بسياج قوي وبتشريع رائع وبتعليم رباني غاية في الحكمة والحسن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إذن الذي يقتل مؤمن سواء كان مسلما أو كافرا أو يهودي أو نصراني، أي شخص يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إيش؟ جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا أمر مخيف، ولذلك الذي ينتبه يكون عبد الله إيش؟ المقتول. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذه الفتن تستشرف كثير من الناس. القاعد النائم خير من القاعد، والقاعد خير من الواقف، والواقف خير من الماشي، والماشي خير من السعي. الفتن فتن كقطاع الليل المظلم، يمسي الرجل مسلما ويصبح كافر، ويصبح مسلما ويمسي كافرا، فتن نرجو الله السلام والعافية. إذن والذي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. هذه هنا فيه إشكال لابن عباس رأي، قال هذه سورة البقرة نزلت في المدينة، وسورة الفرقان نزلت في مكة، والله ما نسخها شيء. سورة النساء نزلت في المدينة، وسورة الفرقان نزلت في مكة. هذه الآية نزلت في المدينة، والآية التي فيها إلا من تاب نزلت في مكة آية الفرقان، ولذلك يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك. يقول والله ما نسخها شيء. ويقول أي لا يتوب، إن الله لا يغفر الذي يقتل مؤمنا متعمدا، الله لا يهيئه للتوبة أصلا، أنى له التوبة، ما يتوب أصلا، الله يمنعه من التوبة. وجمهور العلماء قالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، هذا الذي عليه الجمهور، وهو الذي ذكره ابن قدامة في المغني، وهو الذي عليه المحققون، أي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله. لكن قد الله لا يجازي، قد يعفو عنه وقد ويعفو عن كثير. وقيل ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لذلك فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مبيحا لذلك، لأن الذي يقول قتل المسلم مباح يكفر، لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا يكفر، هذا ردة، إنكار الضروري من الدين هذا ردة، ردة كفر. ولذلك لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لذلك نرجو الله السلام والعافية. قتل المسلم هذا أمر عظيم، المسلم أعظم عند الله من الكعبة. لذلك ينبغي للمسلم أن لا يقتل المسلمين وأن لا يأذيهم أعراضهم وأبشارهم، وحرام خالدا فيها وغضب الله عليه. الغضب صفة من صفات الله، نتخذ فيها الأسس الثلاثة المعروفة، نصدق الله وننزه عن مشابهة خلقه ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، هذه طريق سلامة محققة، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا تهديد مبطن وإعجاز، هذا إعجاز، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، لا تقول استولى، اسأل به خبيرا. لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الغضب صفة من صفات الله تعالى، نثبتها له وننزهه عن مشابهة خلقه، ونقطع أطماعنا وأفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بها، لأن الكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف بدعة. إذن وغضب الله عليه ولعنه، أي طرده وأبعده من رحمة الله، وله عذاب وأعد له عذابا عظيما. العذاب هو ما يوقع الألم على الإنسان، ومنه الماء العذب إذا حبس عن ما يكدره، وسمي الحبس عذابا، وسمي إيصال العقوبة للإنسان عذابا. ولذلك الإسلام يحاول أن يردع المتهوكون الذين يقعون في المعاصي بأمرين، بالعذاب النفسي والعذاب البدني. لذلك أحيانا يعتني الإسلام بأن يوقع العذاب النفسي على الذين يرتكبون المعاصي، وأحيانا يكون بعض الناس أكثر ألم له العذاب النفسي من العذاب البدني. لذلك الزنا ماذا قال الله فيهم؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا تقول تأخذ صوت ما يؤلمه وتضربه به، لا، الرأفة في دين الرأفة أنك توقم عليه الحد. بعدين قال وليشهد عذابهما طائفة، هذا نوع من العذاب النفسي، لأن بعض الشرفاء وبعض النبلاء وبعض من تعلم النخوة يريدك تقتله ولكن لا يريد أن يهان أمام الناس، لذلك قال وليشهد عذابهما حتى يشيعوا فلان عياذا بالله رأيناه يضرب فتخاف الناس ويصل الألم لقلبه. هذا الدين آية، آية في الإحكام وفي جمال عقوبته، لأن العقوبة في الإسلام متجهة نحو الجريمة، ولذلك الجرائم لا يردعها إلا عقوبات الإسلام، السرقة، الزنا، يعني كل هذه العقوبات هي التي تردع. لذلك القوانين الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل سكان الأرض. الذي يحل مشاكل الأرض نظام خارق الأرض وسكان الأرض، نظام خالق الأرض وسكان الأرض هو الذي يحل مشاكل أهل الأرض، أما النظوم الوضعية فهي عاجزة ما تحل مشاكل الناس، لأن أصحابها عندهم قصور شديد، وإذا عملوا نظاما أول ما يحاولون الحظوة لأنفسهم. القانون الوضعي أهله أول ما يجعلون الحظوة لهم هم أولا الواضعون، وبعدين عاجزون، كثير من المسائل تخفى عليهم. بعدين الحل في القوانين الوضعية جائر ظالم، أما قانون السماء هو الذي يأتي بالعدالة والازدهار. لذلك الله يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن الحكم إلا لله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن يقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله خالدا فيها لا يخرج منها. الخلود يقال للدخول لغة، يعني خلد في البيت إذا دخله أو سكنه طويلا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين وغضب الله عليه ولعنه طرده من رحمته وهيأ له يوم القيامة عذابا عظيما كبير. وهذا غاية في التحذير والتخويف. فلذلك من لم يقتل نفس مؤمنة فليحمد الله ويبتعد عن هذا. إذا غضبت استعذ بالله. كم من إنسان يغضب وعياذا بالله يروح ويقتل نفس فيقع في ورطة، يقتل نفسه ويقتل نفس آخر ويكون وعيد عياذا بالله هكذا. فلذلك لما جاءه الرجل وقال له أوصيني، قال له لا تغضب، لا تغضب. إيش معنى لا تغضب؟ لأن الغضب ليس بيد الإنسان، لا تفعل بمقتضى الغضب، أي لا تغضب، لا إذا غضبت لا تعمل بمقتضى الغضب، لأن الغضب ليس بيد الإنسان، أمر انفعالي لا يملك الإنسان لا يغضب، لكن يملك أنه إذا غضب لا يتصرف تصرفش خطأ. كم من إنسان يغضب ويقتل ويقول كلمة الكفر تخرج زوجه من يده وزوجاته، يقع في الردة نرجو الله السلام والعافية، يقتل. فلذلك ما يوجد شيء بعد الكفر أخطر من قتل النفس المسلمة المعصومة. ولذلك الذي يفعل هذا له وبعدين أيضا يقتل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قال تعالى ولكم في القصاص حياة، أي حياة عظيمة، حياة كريمة، قال العلماء جعل هنا القتل حياة، هذا من باب الإعجاز ومن باب الجمال، لأن الإنسان إذا غضب وتذكر أنه إن قتل يقتل كبح غيظه وصبر ولم يقتل، فسلم الذي كان يريد أن يقتله من القتل وسلم هو من القتل، فأصبح في ذلك حياة. ولذلك القصاص، أي إنسان تذكر أنه إن قتل يقتل يحجم عن القتل فيسلم هو ويسلم الثاني، فأصبح في ذلك حياة للإثنين، أصبح نفس القتل حياة ولكم في القصاص حياة. وهذا من إعجاز القرآن. وأعد له عذابا، هيأ له يوم القيامة عذاب عظيم، نرجو الله السلام والعافية. ثم قال نادى وبين هذا الأسلوب الرائع الجميل الذي يعرفه هؤلاء الذين وقع منهم بعض الشيء في ذلك. يا أيها الذين آمنوا، تقدم أن قلنا إن هذا النداء جميل وصاحبه محبوب وموصوف بأجمل صفة، فحري أن ينفذ. يا أيها الذين آمنوا، يا محترمون، يا طيبون، إذن حري بكم أن أمرتم بعد هذا أن تنفذوا، أو نهيتم أن تكفوا. هذا في نوع من التشجيع، في نوع من التحفيز على التنفيذ للواجبات وعلى تركش المحرمات. يا أيها الذين آمنوا، وقلنا إن هذه الجملة تشمل 11 جملة. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا. هذا يا أيها الذين آمنوا تشمل هذه الجمل 11. إذا ضربتم، الضرب أصله أن تأخذ رجلك وتضرب بها الأرض، وهو تعبير عن السفر والسير في سبيل الله، أي في سافرتم لأجل إعلاء كلمة الله للجهاد أو ما يلحق بذلك من الأسفار التي يراد بها إعلاء كلمة الله ورفع هذا الدين وأهله. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فتثبتوا. كل قراءة سبعية. ولا تقولوا أيها المسلمون لمن ألقى إليكم السلام، لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إذن يا مسلمون، ينبغي إذا ذهبتم للجهاد فتأخذوا حذركم، ولا تحاولوا أن تردوا إيمان من أظهر لكم الإسلام أو استسلم وانقاد وكف عنكم، لا تردوا ما قال لكم، فإن ذلك أمر لا تبيحه الشريعة ولا يقره الدين. وبالأخص إذا كنتم فعلتم ذلك تريدون غنيمة الرجل الذي قال لا إله إلا الله وقتله أحد الصحابة، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قالها متعوذا. قال هل لا شققت عن قلبي؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أين تضع لا إله إلا الله؟ لا تقولوا لمن قال أظهر لكم الدين لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة، تريدون غنيمته، فعند الله أرزاق كثيرة وعنده مغانم لا تعد. كذلك كنتم أنتم من قبل تسرون إسلامكم خوفا من ذويكم وأهليكم أن يوقعوا بكم الضرر، والآن أعزكم الله وقوى الإسلام، فتبينوا حال هؤلاء أنها كانت كمثل حالكم قبل أن يقوى الإسلام، ولا تعتدوا على من أظهر الإسلام. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. عجيب هذا. إذن ينادي الله جل وعلا المؤمنين وينهاهم أن لا يقبلوا إسلام من عرض عليهم الإسلام ويخوفهم ويحذرهم بما كان من واقعهم السابق، لأنهم كانوا يكتمون إيمانهم خوفا من ذويهم ومن من هم من أقربائهم من الكفار أن لا يوقعوا بهم. كذلك كنتم أنتم من قبل تسرون إسلامكم على القول الراجح، أو كذلك كنتم من قبل كفارا فمن الله عليكم بالهداية، أو فمن الله عليكم بقوة الإسلام وبإمكانكم ظهور الدين فتبينوا فاستبصروا وافهموا القضية ولا تردوا إسلام من أظهر إليكم الإسلام ولا تحاولوا أن تأخذوا ماله ولا تقبلوا إسلامه مريدين ما عنده، فالله تعالى عنده ما يغنيكم به وما يسد حاجتكم، فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل على مثل حال هؤلاء فتبينوا فمن الله عليكم بالعزة وبقوة الإسلام، أو من عليكم بالإسلام بعد أن كنتم كفارا، فلا تردوا إيمان من قال لكم إنه مسلم. لذلك الإسلام لا يقبل ممن قال لا إله إلا الله يقال له لا ما قلتها. أي إنسان يقول لا إله إلا الله تعال معنا، ولا نفتش عن قلوب الناس، من قال لا إله إلا الله منا إذا كان عنده نفاق بينه وبين الله. لذلك هذا الدين مبني على الظواهر، الحقائق بين العبد وبين الله. الإسلام مبني على ظواهر الأمور، لأن الحقائق لا يعلمها إلا الله، وإذا فتشنا عنها أوقعنا أنفسنا في الورطة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أشهدوا ذوي عدل منكم فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في شرعه وفي حكمه. أما الحقائق فبين العبد وبين الله، أما الدين مبني على الظواهر. إذا ضربتم في سبيل الله تبينوا. لذلك السفر القصر أنيط بالمسافة، ما أنيط بالتعب، لأن التعب لا ينضبط. كل أمور الشريعة منضبطة، أما الحقائق بين العبد وبين الله. إذا صدق يأخذ الدرجة الكاملة، وإذا كذب يأخذ صفر. ولذلك ما يصلح إلا الصحيح، فينبغي لنا جميعا أن نصدق. أول شيء نصدق، ما يقبل إلا الصح. الشرائح التي تلعب وتظهر ما تبطن هي أول من يدخل في النار، يجعل طعم للنار، تولع النار بهم. أول من تسعر بهم النار من؟ القمم الكاذبة، القمم الكاذبة. إذن لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلمة، من قال لا إله إلا الله، من قال لكم السلام عليكم، من قال لكم آمنت، من قال لكم مسلم، من قال لكم لا يعرف الإسلام صبأت، ما يعرف الإسلام قال صبأت كما فعلوا مع خالد، لست مؤمنا، فإن ذلك لا يرضاه الله وليس بمشروع. تبتغون عرض الحياة الدنيا، هذا فيه تخويف وفيه نوع من اللوم الشديد لهذا الذي فعل هذا. تبتغون عرض الحياة الدنيا، لا تردوا إسلام من آمن تطلبون بذلك الغنيمة أو شيء من عنده، لا. لذلك عمر بن عبد العزيز قال له لواليه لما لم يقبل إسلام بعض الناس خوف من الجزية، لامه وقال له إن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يرسله جابيا، لا تأخذ أبدا لو دعس إسلام كل من في الأرض خلي ولو يبقى بيت المال ما فيه مال. لامه النبي صلى الله عليه وسلم هادي، المال تبع ما هو مهم عند المسلمين. ولذلك الله ضمن الرزق ولكن لم يضمن الجنة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فتبينوا، تبينوا، تأملوا، يعني فكروا، اعلموا حالكم أولا وأنها مشابهة لحال هؤلاء، فاشكروا ربكم واعملوا بشرع ربكم، ولا تحاولوا أن تردوا إيمان من أظهر الإيمان. إن الله كان أي بما تعملون خبيرا، إن الله بعملكم أو بالذي تعمل، ما يمكن أن تكون مصدرية أو موصولية، وكثيرا ما تأتي ما لذلك، أي إن الله كان بالذي تعملونه أو بعملكم خبيرا، أي لا يخفى عليه، وفي ذلك ترغيب وترهيب، فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم يقول: ما حكم الصلاة الذي يؤم الناس فيها في المسجد وهو لا يحسن التلاوة، يمد آيات وليس لها مد، ويضع الحركات الأحرف في غير موضعها، أفيدونا، وما نصيحتكم لمثل هذه الأمور؟ ينبغي، رحم الله امرأ عرف قدره، رحم الله ايش امرأ عرف قدره ايش ايوه عرف قدره، عرف قدر نفسه. هذا الدين الذي يريد يتعلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. اما الانسان يقدم نفسه ويصلي بالناس لأنه بنى المسجد، لا يا أخي، أو لأنه عنده مال أو عنده جاه، لا وكلا. الذي يريد أن يؤم الناس يتعلم، عندك مال ابني مسجد، لكن تقول هذا مسجدي وهذا، وتؤم الناس وأنت لا تحس تقرأ، أنت آثم تأثم. والذي لا يحسن الفاتحة لا تجوز القراءة الصلاة به، لأن التجويد استعماله فرض عين، أما تعلمه فرض كفاية، والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم، هذا إمام الفن، هذا ابن الجزري. والأخذ بالتجويد حتم لازم، والذي يقول أن التجويد غير لازم قوله غير لازم. لذلك الذي يقرأ الفاتحة واجب أن يقرأها سليمة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ولذلك قال، كان يقول: ولا الضالين، يمد بها صوته. وابن مسعود لما قرأه الرجل براءة قال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله ورسوله. وكل حرف له مخرج وله خمسة صفات على الأقل. فالذي يريد أن يؤم الناس يتعلم، تعلم. أما يأتي واحد لا يحسن القراءة ويصلي بالناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويحرج الناس. ولو هو بنى المسجد، ولو غني، ولو عنده سلطة، لا يصلي بالناس إلا من يحسن الصلاة. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالذي يصلي بالناس وهو لا يحسن أخاف أن يكون آثم. فإذا كان لا يحسن الفاتحة لا تنبغي الصلاة وراء من لا يحسن الفاتحة. فإذا كان الإنسان يخاف فتنة يصلي وبعدين يعيدها سرا. إذا كان إذا لم يصلي يتهم بترك الصلاة أو تأتي فتنة، يصلي ويعيدها سرا إذا كان لا يحسن القراءة. لذلك لا بد لنا أن نقرأ القرآن صح، لا بد أن تكون لنا صحبة مع كتاب ربنا نقرأ صح. وبعدين التجويد لا يأخذ من أحدنا أكثر من شهر. إذا درس أحدنا التجويد شهر أحسن التجويد، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع بالكثير تحسن التجويد والقراءة. فينبغي لنا أن نقرأ القرآن صحيح حتى أن كل واحد منا يأخذ 10 حسنات على الحرف الواحد. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأه قراءة صحيحة أخذ 100%، أخذ على كل حرف 10 حسنات. لكن إذا لم يقرأه صحيح كانت الحسنات إيش؟ ناقصة. يقول الله يبتلي العبد بالفقر والمرض، هل ممكن أن يبتلي العبد بارتكاب المعاصي؟ نعم، الفقر والمرض قد يكون لرفع الدرجات، قد يكون لمسح السيئات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن المرض الحقيقة المصيبة هي المعاصي، ارتكاب المعاصي هذا هو الابتلاء، هذا هو الفتنة. أما المال هذا والفقر هذا قد يكون لرفع الدرجة. يحب الرب عبده فيمرضه فيفقره عشان يرفع درجته. أشدكم بلاء النبيون الأمثل ثم الأمثل فالأمثل، نرجو الله العافية. نعم، لكن ارتكاب المعاصي هذا هو البلية، نرجو الله السلام والعافية. أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول المقطوع بالمنبر أو الصف الثاني غير المقطوع؟ الأفضل الصلاة في الصف الأول أيا كان، صفوف الصلاة أفضلها أولها. نعم، كيف للتخلص من الرياء؟ هذا يمكن من الشيطان، الشيطان عدو لنا. إذا رأى الإنسان يجتهد في الطاعة يقول له أنت مرائي عشان ما يخليه يعبد الله. إذا كان الإنسان عنده دين وعنده خشية وعلمه ناقص يقول له الشيطان أنت ترائي. إيش يريد منه؟ يريد منه يترك العبادة. لكن أنت هل إن كنت في مكان لا يراك الناس تفرح بالطاعة تحزن من المعصية؟ إذن أنت مسلم. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. إذن لا تحاول أن الشيطان يعوقك عن أعمال الخير. أنت إذا كنت في خلاء ألست تفرح بالطاعة؟ ألست تخاف من الله وتخاف من ذنوبك؟ إذن أنت لا غبار عليك. لكن الشيطان يحاول أن يقول لك لا، أنت تفعل لأجل الناس عشان إيش؟ عشان يعوقك عن الطاعة. أما إذا كنت أمام الناس استغفر الله لا إله إلا الله، وإذا كنت في البيت لا تذكر الله، هذه مشكلة. إذا كنت أمام الناس تصلي وإذا جئت لبيتك نمت وما صليت، هذه مشكلة. لكن إذا كنت في غيابك عن الناس تذكر الله وتستغفر وتقرأ القرآن وتتوب وتسأل الله، الحمد لله مع أمرك طيب، ما عندك شيء. إذن لا تحاول أن الشيطان يضلك حتى يعوقك عن العمل. تحاول أن تتصدق يقول لك أنت ما تصدقت إلا لأجل الناس، روح تصدق، لا يمنعك من الصدقة. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. والعافية أن يعافى المسلم من الاثنين، ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك. ونرجو الله ألا يبتلينا ويعافينا من ذلك. مجموعة أتوا المسجد يوم الجمعة فلم يدركوا الجمعة، ما لا يفعلوا؟ لهم أن يصلوا الظهر. نعم،